الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك كريم، إنك أرحم الراحمين. ذكر سيدنا الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه من الإشكالات على هذه الرواية التي لا تصلح في مقام الفتوى، أن عبد الله بن مغيرة لو قلنا أنها رواها على الإمام عن عليه السلام، أصل الرواية عن الصادقين، والصادقين هم الأئمة، لنفترض أنهم الأئمة، فالكلام في ذيلها كما بينا بالدرس الماضي، يعني قطعها للرواية قطعتين، وبينا هذا الإشكال بالدرس الماضي الذي بينه أن الفاء هذه استئنافية ولم تكن تفريعية. ثم ذكرنا ما يمكن أن يلاحظ على هذه النقطة التي ذكرها واعتبرها النقطة الثانية من الاستدلال، ثم بين أن لعله هذا المقطع الثاني هو من عبد الله بن المغيرة ينقله عن حريث كما هو قرأنا النص بالأمس، وحينئذ كأنما يكون عبد الله بن المغيرة في مقام فتوى وليس في مقام رواية. وبعد ذلك يستشهد عبد الله بن المغيرة برواية حريز أن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ، هذا المقطع الأول بيناه بالأمس. المقطع الثاني وهو الكلام ليس فقط في الفتوى، الكلام فيما نقله عن حريز أن النبي قد توضأ بنبيذ. ما هو سندك يا عبد الله إلى حريز؟ نجد أن عبد الله بن المغيرة لم يذكر سنده إلى حريز كما عليكم السلام، وإنما نقله مباشرة عنه، فإني سمعت حريزا يقول. المشكلة وين؟ في حديث أن النبي، ما هو السند حريز إلى النبي؟ لم يذكر حريز سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإنما في حديث عن النبي. صح، عبد الله بن المغيرة قال سمعت حريز قال هذا سند تام، عبد الله تام وحريز أيضا تام، لا إشكال في هذا المقام بالحديث عنهما، وإنما الإشكال ما بعد حريز، فإن السند إلى النبي بين حريز والنبي مرفوع. طب حريز ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حريز من أصحاب الصادق عليه السلام، فلم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من تابعي التابعين، مو تابعي، من تابعي التابعين، كما في الطبقات التي توضع في مثل هذه المسألة. هل لهذا الكلام الذي ذكره سيدنا الأستاذ جواب؟ كلامه تام فيما لو كان فهمنا من الرواية أن حريزا ينقل عن النبي بلا سند، أما لو ألحقنا هذا المقطع بما تقدم ويكون هذا كله بين قوسين شارحا ذكره عبد الله بن مغيرة ولا يقصد هذا الحديث، وإنما أصل الحديث مركب، أصل الحديث مركب عن المعصومين، عن الصادقين عليه السلام، إذا قلنا كذلك ما نعلم يبقى نحو الإجمال. فالإجمال على فرض، على كل حال كلام سيد الأستاذ تام، لأن الإجمال يسقط الرواية عن الاعتبار أيضا. فالرواية سواء كانت في هذا المقام عرف السند أو لم يعرف السند فلم يوضح، فتكون الرواية مجملة، فالإجمال غير منجز، لم ينجز في هذا المقام. فإذا لم ينجز لا يصلح الاستدلال بهذه الرواية، إضافة على أنها على ما ذكر السيد مخالفة للقواعد، لكن بما بيناه لم تكن مخالفة، وإنما بما بيناه سابقا أن الماء نبيذ، يعني نبذ فيه، ناء نبيذ، مو النبيذ، الماء غير النبيذ، وقطعا الماء شيء والنبيذ شيء. ففي الحق أن هذه الرواية لا يستدل بها على جواز الوضوء بالنبيذ أصلا، يعني النتيجة التي ذكرها سيدنا الأستاذ وهي سقوط الرواية سواء على طريقته وهو إسقاطها بالملاحظات التي ذكرها أو غير ذلك، فهي ساقطة إذا كانت في مقام الاستدلال بالنبيذ، وأما إذا كانت في مقام الاستدلال بماء مطلق نبذ فيه فهي في الواقع الرواية غير ساقطة، لأن هذه الملاحظات كلها مبتنية على هذه القاعدة، قاعدة كون أن المقصود بهذا هو النبي. ثم بعد ذلك ذكر إشكالا ثالثا، الإشكال الثالث أن عبد الله بن المغيرة يقول سمعت حريزا، ثم أن النبي يذكر في حديث أن النبي قد توضأ بنبيذه. في هذا المقدار لم يقل وإني أوافقه بهذا الرأي فقط، فلم يقل أني أوافقه بهذا الرأي أو هذه الفتوى الذي قالها حريز بهذا الحديث صحيح فقط، كأنما أن الفتوى لم تظهر من خلال روايته. فالمقطع ما يلي، المقطع يقول عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم. فإن لم يقدر، يعني هذا يكون شنو؟ هذا كلام ابن المغيرة. فإن لم يقدر على الماء وكان نبيت فإني سمعت حريزا يقول أن النبي قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على ماء، على الماء. فلم يقل في هذه الرواية أني أتبنى ما قاله حريز. وهذا أيضا عدم تبني ومعنى ذلك هو لم يعطه اعتبار، بل وضعه قولا، مثل ما نستخدم نحن نقول وقيله، فلم يشعر بقوة هذا الدليل، وإنما بقي الدليل ضعيفا. فإنه لو كان موردا لإمضائه لما كان وجه لإسناده إلى حريز. لو كان هو يريد يمضي هذا القول حينئذ ما كان يقول وفي وسمعت حديث في حديث عن النبي يقول، وإنما قال لا وهذه وأنا أفتي بها، وقال بأنه هذه فتواي أو هذا هو القول الصحيح. فحينئذ يسأل إذن لماذا نقل رواية حريز؟ هنا يأتي الكلام نفس الكلام، يقول نقل كلام حريز تقية، ولكن هذا الكلام كون تقية لا وجه له، لما قلنا أنه إمكان التحرز منه، لأن التقية في مقام عدم المندوحة، حتى التقية الفتوائية وليست العملية في مقام عدم المندوحة، وهنا هم مختلفون فيما بينهم. هذا أولا. ثانيا، وربما يجاب على هذا السؤال لماذا ذكر، هذه سيرة قد جرت عند الفقهاء رضوان الله عليهم ذكر الأقوال الأخرى، فربما كان لحريز سند معتبر لهذه الرواية ولم يذكره لأنه لم يتبنى هذه الرواية عبد الله بن المغيرة، وربما كانت الرواية عامية بسند عامي فلم يذكر، لأن علماءنا رضوان الله عليهم كما كانوا يروون عن الخاصة فضلا عن المعصوم عليه السلام فإنهم كانوا يروون عن العامة، وهذه كتبنا ملأة بالروايات عن العامة. بعض الأحيان لما يوافق الخاصة، رواياتهم عندما توافق الخاصة، بعض الأحيان لأن تلك الروايات وإن ربما ضعف السند ولكن في المتن وجه قد لا يوافقنا، بس يمكنه أن يكون وجه لعدم المخالفة، والأسباب في ذلك كثير، وهذه حتى الكتب الأربعة ملآنة بروايات الأصحاب عن المخالفين في فتاوى متعددة متغايرة حتى في مقام عدم الموافقة. نعم في بعض الأحيان كان الشيخ في الاستبصار يحملها على في باب معين بعض المسائل على التقية، عندما يريد. يعني كتاب الاستفسار كما تعلمون هو كتاب الجمع بين الأخبار المتعارضة، يختلف عن التهذيب. التهذيب يذكر فتوى الشيخ المفيد في المقنعة، ثم بعد ذلك يذكر الروايات التي يستدل بها على تلك الفتوى. بينما الاستفسار لا، الاستفسار يجمع بين الأخبار المتعارضة، هو اسم الاستفسار فيما اختلف فيه من الأخبار، فيجب في باب الفتوى وليس في باب العقائد، في باب الفتوى. هناك في الاستفسار كان ينقل بعض الأخبار المتعارضة ثم يرى وجه الجمع أو يحملها على محامل أخرى، ومن جملة التقية، بس مو دائما التقية، التقية فيما إذا كان ديدنه أو بالشكل العام فيما إذا كان عدم مندوحة من التخلص. أما مع إمكان التخلص فعادة لا يلجؤون إلى التقية، وهو تقدم ذلك. ومن هذا الكلام يستدل بما يلي، أن هذه الرواية، رواية عبد الله بن المغيرة، قطعان لا يستفاد منها جواز الوضوء بالنبيذ، سواء كان النبيذ طاهرا أو نجسا. فإذا صنع من العصير العنبي إجماعا نجس، ليس محل خلاف بين الإمامية، ولكن الخلاف فيما إذا لم يصنع من العنب وإنما صنع من التمر أو من التفاح، فهو طاهر على فتوى كثير من الأساطين، ولكنه يحرم نبيذ ولا يصح الوضوء به، لا لأنه حرام، لأنه لا يطلق عليه ماء مطلق، ماء مطلق. هذا الوجه. ثم أن الرواية، بينا أن الرواية واضحة، أن المقصود من النبيذ هنا الماء المطلق الذي قد نبذ فيه، فلا وجه للتعارض بينها وبين غيرها، فلا تصلح للاستدلال على جواز الوضوء بما يسمى بالنبي، لأنها أصلا لم تتعرض إليه، لا بما ذكره سيدنا الأستاذ من الوجوه التي ناقشنا كثيرا منها، فإنها لا تصلح للاستدلال باعتبار أنها خارجة تخصصا، أنها ماء مطلق، فلا تصلح للاستدلال على الجواز بالوضوء بالنبي. هذا تمام المسألة في مسألة الوضوء بالماء المضاف أو استعمال بالماء المضاف. تبقى المسألة الثانية، هل أن الماء المضاف يرفع الخبث أو لا؟ يرفع الحدث، تقدم الكلام، لا يرفع إلا ما قيل في ماء الورد، وماء الورد قلنا ماء المطلق قطعا لا يقصد به الماء المضاف، وما قيل بالنبيذ أيضا غير صحيح. إذن انتهت مسألة جواز استعمال الماء المضاف في زوال الحدث. تبقى المسألة الخبث، هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا رأي المشهور بل الأشهر عدم رفع الماء المضاف للخبث. دم على إيدك وأنت ما عندك ماء، بس عندك شربة أو شيء مضاف مي رمان أو غير ذلك، فيجوز لك أن تغسله، يعني يصح مو يجوز بالحرمة، يعني الحكم الوضعي للحكم التكليفي يصح أو لا يصح، يزيل الخبث أو لا يزيل الخبث. هنا تفصيل يأتي إن شاء الله غدا. المعروف بين الفقهاء الإمامي أنه لا يزيل الخبث، المعروف الذي هو ربما ما يصح نعبر المشهور، بل المتعارف بينهم الفتوى بعدم الاكتفاء بالماء المضاف لإزالة الخبث وحده لا يكفي، يعني ليس فيه قدرة إزالة الخبث. نعم خالف به بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد رضوان الله عليه وغيره، يأتينا بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
مو أعم من التبني وعدم التبني كيف؟